بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة حتى نقلوا من القصور إلى القبور ومن التنعم بالشراب إلى التمرغ بالتراب. الحمد لله الذي جعل الموت راحة للمؤمنين وكرامة للعارفين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأعز المرسلين محمد وآله الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إنها رحلة الإنسان التي تبتدئ من سلالة من طين ثم تنتقل إلى عالم آخر هو عالم الرحم الذي به يتدرج الإنسان من نطفة تلتحم مع رفيقتها إلى تطور في قرار مكين لتتحول النطفة إلى علقة ثم تتحول العلقة إلى مضغة ثم تكسى المضغة عظاما ثم تكسى العظام لحما ثم يأتي أمر الله لينفخ فيها الروح فينشئها نشأة أخرى فيأتي الإنسان إلى هذا الوجود فتبارك الله أحسن الخالقين. الروح الذي هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى يحدثنا عنها القرآن الكريم بعدم معرفة كنهها، ولكن يستطيع الإنسان أن يتوصل بعقله إلى أن الروح هي أساس الإنسان. علميا أثبتوا بأن خلايا الإنسان تتبدل كل بضعة سنوات، كل بضعة سنوات خلايا الإنسان تتبدل، ولكن مع ذلك نجد أي واحد منا وهو صغير بيكون اسمه محمد، كان عمره يوم سمي بمحمد، صار عمره سنة هو نفسه محمد، وبدأ محمد ينمو وينمو وينمو، بعد 10 سنين قطعا هذا الشخص الذي اسمه محمد على مستوى الخلايا والجسد هو غير الشخص الذي ولد في أول يوم. وحينما ينشأ محمد ويصبح عمره 20 سنة، هذا الشخص بعد 20 سنة على مستوى الجسد والخلايا قد تغير، هو يختلف على مستوى جسده عن محمد قبل 10 سنوات، ولكن هذا الشخص هو محمد الذي كان محمدا، و وبعد 30 سنة هو نفسه محمد، وهو الذي يتذكر ماضيه، وهو الذي نشير إليه بأنه هو بذاته الذي كنا نراه والذي شهدنا ولادته، وهو يعبر عن نفسه يقول أنا. هذه الأنا ما هي؟ هل هذه الأنا هي الجسد؟ الجسد تغير، الخلايا تغيرت، الشكل تغير. ما هي هذه الحقيقة التي يعبر عنها الإنسان بأنا، والتي نعبر عنها بأنها فلان، بأنه محمد؟ إنها ليست الجسد، إنها كائن خلقه الله وأنشأه مع الجسد، إنها الروح التي هي من أمر الله، إنها الكيان التي من خلاله يبقى الإنسان. لذلك تعودنا نحن على أنفسنا، وإن كانت أنفسنا معجزة من معاجز الله، ولكن تعودنا على هذه المعجزة. القرآن يحدثنا عن أول نشأتنا، منذ أن خلق الله تعالى آدم من سلالة من طين، ثم يحدثنا عن تكون الإنسان. بس لاحظوا التعبير، أفعال، أفعال ماضية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. أفعال ماضية الله تعالى يحدثنا عنها بشكل انسيابي. فتبارك الله أحسن الخالقين، فجأة بتحول التعبير، ما عاد جملة فعلية، صار في جملة اسمية وفيها تأكيدات بالغة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بيقولوا بالأدب العربي الجملة الاسمية بتحمل تأكيد أكثر من الجملة الفعلية، وإذا كانت الجملة الاسمية تبتدئ بإن يزيد توكيدها، لأن حرف إن للتوكيد. وحينما ننظر إلى هذه الآية ثم إنكم بعد ذلك، ما قال ميتون، قال لميتون، وهذه اللام أيضا للتوكيد، توكيد على توكيد على توكيد. لماذا؟ لأن هذا مثار غرابة عند الإنسان. تعود الإنسان على حياته، الإنسان لما يسمع الآية إنه الإنسان خلق من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. الإنسان يبتهج، يبتهج، سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين، يبتهج. بس فجأة ينقله الله تعالى إلى مشهد آخر. هلأ أنت بهالحياة، بس في مشهد آخر ستكون فيه ساكنا. الموت هو السكون، ولكنه ليس سكون الروح، إنما هو سكون الجسد. الجسد تعود على الحركة، هلأ الواحد منا بيتنفس، بيتحرك، بيقوم، بيقعد، فيسكن، يصبح جثة هامدة بلا حراك، يقال عنه ميت ساكن، أصابه الموت، أصابه السكون. ولكن الله تعالى، حتى ما أحد يفكر إنه صار في سكون وخلصت المسألة، أكمل الموضوع، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث، البعث الحركة مقابل السكون، الموت سكون، البعث حركة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ليدل أن الموت في واقعه وحقيقته كما بينه الله تعالى ليس سكونا للروح، ليس عدما للإنسان، وإنما الموت هو عبارة عن باب يقع بين عالمين، بين عالم الدنيا هذه وبين عالم آخر يقبل عليه الإنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذا المفهوم: ما خلقتم للفناء. أحسن واحد يفكر أنه خلق ليموت يفنى. ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. عم تختلف الدار، عم تختلف، ولكن أنتم ستبقون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه كان يقول: الموت باب الآخرة، باب يفتح إلى رحلة، إلى مسيرة، إلى سفر يمشي ويسير في دربه الإنسان في عالم الآخرة. الإنسان حينما ينظر إلى عالم الآخرة بإعجاب، باستغراب، يمثل نظرته بعض الشعراء باللغة غير العربية، باللغة الفارسية، أن حال الإنسان بالنسبة إلى نظرته إلى الآخرة حال الإنسان الذي يستغرب الآخرة ويستغرب وجود عالم غير هذا العالم، كحال الجنين وهو في رحم أمه. لو أن الله تعالى أعطى الجنين في رحم أمه قوة الفهم وقدرة النطق، فحاورنا الجنين، قلنا له: أيها الجنين، كم ترى حجم الدنيا؟ ماذا سيجيب؟ سيقول: إني أرى حجم الدنيا بحجم رحم أمي. ما بيعرف أصلاً هو غير رحم أمه. لو قلنا له: أيها الجنين، إن هناك دنيا وحياة هي أوسع بكثير وكثير وكثير من رحم أمك، حياة فيها الأطعمة اللذيذة، فيها الأشربة الممتعة، فيها الألعاب لطفولتك، فيها المساحات والأبنية، هل سيصدق؟ إنه لن يصدق، لأنه اعتاد أن يكون طعامه وشرابه هو الدم الذي يأخذه في رحم أمه. ما بيصد أنه في شيء أطيب من هالدم، غذاءه الدم. لذلك يصور هذا الشاعر حال الجنين حينما يخرج من رحم أمه وتأتي القابلة تريد أن تنتزعه بأنه يتشبث بالرحم، إنه لا يريد الخروج لأنه لا يصدق بأن هناك حياة غير رحم أمه، فيتشبث بالرحم. وحينما تأتي القابلة لتخرجه بالقوة ويجد الطفل هذا الوجود فإنه يتفاجأ: الله أكبر، ما هذه الحياة؟ ما هذه الدنيا؟ كان يظن بأن الحياة تختصر في رحم صغير، وإذا به يجد حياة فسيحة، حياة واسعة. وحالنا قد يكون مثل حال الجنين، ولكن القابلة ليست القابلة، بل إنه ملك الموت حينما يريد أن ينتزع الروح ويتشبث الإنسان بروحه، لأنه لا يعتقد بأن هناك حياة غير هذه الدنيا، يعتقد بأنها عدم، فيتشبث بها فتكون النزعة القاسية، ولعل الصرخة تكون في ضغطة القبر بدل أن تكون في رؤية الدنيا. لذلك كان النبي يحذرنا: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء. في حياة، حياة حقيقية ستعيشون فيها، وهذه الحياة لا تستحق هذه الدنيا معها وصف الحياة. القرآن الكريم حينما نقرأ آياته المباركة منلاحظ أنه بيقول: واعلموا أنما الحياة الدنيا. هاي الدنيا حياة، بس هي الحياة. واعلموا أنما الحياة الدنيا، انتبهوا، أنما تفيد حصر، أن كل هالحياة الدنيا هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بفسروها بعض العلماء أنه أول ما الإنسان يولد في هذه الدنيا بأول نشأته شو بحب؟ يلعب. طفل هو صغير عنده الدنيا هي لعب. بيكبر شوي بينتقل من حالة اللعب لحالة اللهو، بحب يلتهي، فينتقل إلى مرحلة أخرى هي اللهو. ثم يصبح شابا. شاب شو بهمه؟ تياب مرتبين، قصة شعر منيحة، زينة. لذلك القرآن الكريم بيقول: وزينة. هاي مرحلة الشباب. طيب بيكبر الواحد وبصير ختيار مثل بعض الختيري الموجودين هلأ، شو بيقول؟ بصير يتفاخر. شو عنده؟ وتفاخر بينكم. بشو بيتفاخر؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. واحد بيقول لك: أنا عندي بيت هالقد مساحته، عندي فيلا كذا. واحد بيقول لك: أنا الحمد لله عندي كل شاب قد المدري شو. بصير يتفاخر. هاي الحياة الدنيا. حياة الدنيا هي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. وحينما يتحدث القرآن الكريم عن الآخرة يتحدث بلغة أخرى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. مش هاي هي الحيوان، هاي لا تستحق لفظ الحيوان. الحيوان يعني الحيوية، الحركة. تلك هي الحياة الحقيقية. لذلك حينما نتعرف على واقعنا بأننا نعيش في حياة سنستمر فيها، هلأ خلاص خلقنا، ما عاد في مجال واحد يتراجع لورا، اللي خلق علق مثل ما بيقولوا، خلقنا، ما عاد في مجال إلا للاستمرار. وهذا الاستمرار لا يكون في هذه الدنيا فقط، الدنيا محطة قصيرة من عمر الحياة الطويل الذي سيكون فيه برزخ وقيامة وجنة أو نار. حياة طويلة جدا. لذلك من يعمل لحياته لا لدنياه فقط، ينظر إلى الموت نظرة تختلف عمن يعمل لدنياه فقط لا لحياته. أما من يعمل لحياته كيف بيشوف الموت؟ بيجي عزرائيل إلى نبينا خليل الله إبراهيم سلام الله تعالى على نبينا وآله وعليه، بيقول له حينما يقدم، يقول له خليل الله إبراهيم: أداع أنت أم ناع؟ مين بيجي لعنده؟ بيجي لعنده عزرائيل. النبي بيقول له: أداع أنت أم ناع؟ هل أتيت لتدعو روحي أم لنعي إنسان آخر؟ قال: بل داع، جاي أقبض لك روحك. صار حوار لطيف ورد مضمون الرواية. بيقول له النبي إبراهيم: أرأيت خليلا، يعني حبيبا، حبيب خاص من الخلة، أرأيت خليلا يميت خليله؟ ارتبك عزرائيل، منين جاب لي اياها؟ جاي يقبض له روحه. بقول له أرأيت حبيبا يميت حبيبه؟ فيقول عزرائيل لله يا رب سمعت مقالة عبدك إبراهيم. فيقول له رب العالمين يا عزرائيل قل لخليلي أرأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ إن الخليل يحب لقاء خليله. الإنسان حينما يكون عاملا لحياته حينئذ يحب الباب، باب القصر، باب الحياة، باب الخلود. لذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما كان ينظر إلى الموت كان يقول خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة. عقد، عقد مش للزينة، عقد. إني لا أرى الموت إلا سعادة. في العاشر من محرم تعجب من كان مع الحسين من أمر الحسين سلام الله تعالى عليه، لأن الإنسان بطبيعته حينما يتقدم نحو الموت يصفر وجهه وترتعد فرائصه وتضطرب أعضاؤه. ولكن الحسين بن علي كان كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه وسكنت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. قيل انظروا إليه إنه لا يبالي بالموت، فنظر إليهم الحسين قال صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة، جسر يعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ هذه نظرة الأولياء إلى الموت. بينما الإنسان لمربك لما بيعمل لآخرته تختلف نظرته إلى الموت. بيجي ناس عند الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري قدس الله سره يقولون له ما بالنا نكره الموت؟ ليش نحن مش مثل الأولياء؟ ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتخافون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. وحتى يبقى الإنسان في درب العمل لآخرته أراد الله أن يكون ذكر الموت منبها لنا، فأحب الله أن نذكر الموت. النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، أفضل العبادة ذكر الموت، أفضل التفكر مش تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، أفضل التفكر ذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. الإمام علي عليه السلام كان يقول أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور، أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب. مش بترتبكوا، الموت ليس للإرباك وإنما هو لرسم خريطة بشكل جيد لتحديد البوصلة بأنه ليست الحياة هي هذه الدنيا فقط. لذلك واحد مستحب أن ينظر إلى كفنه، يجيب كفن على البيت وينظر له أنه في يوم من الأيام سيخلع عنه ثوب الدنيا ليلبس ثوب الآخرة. وكان ثلة من المؤمنين كانوا يحبون هذه العبادة، عبادة ذكر الموت. يروى عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه أنه قيل له عن شاب يأتي المقابر ليلا فظن الناس أنه يسرق الأكفان، كان وقتها في عادة سرقة الأكفان. ابن عباس طبعا مش مثل بعض الناس تجي خبرية دغري بيصدقها، قال لهم إذا رأيتموه يفعل ذلك فأخبروني، لأن الفرق بين الحق والباطل قديه؟ 4 أصابع بين العين وبين الأذن. فوجدوا ذلك الشاب يذهب إلى المقبرة، فأخبر ابن عباس لحقه، وجد ذلك الشاب ينزل إلى قبر قد حفر. هذا الشاب كان شاب مؤمن متدين، وكان يحب أن يذكر الموت، فسمعه ابن عباس وهو قد تمدد في ذلك القبر وأخذ يقول: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا أهلا ولا مرحبا بك، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد أصبحت في بطني؟ بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا وإلى الملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني؟ ومن المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب الله من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى. كيف واحد منا بيقول بدي توب، بدي اتخلص من الحرام، عاهدت ربي مرة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. فتناوله ابن عباس، قال له: نعم النباش، نعم النباش ما أنبشك للذنوب والخطايا. لذلك كان أهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم أمير المؤمنين كان يخرج في ليالي الكوفة بعد أن ينام الناس أو يخلدوا إلى مضاجعهم، كان يخرج من مسجد الكوفة بعد صلاة العشاء وهو يقول للناس بصوته الرباني: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. تجهزوا رحمكم الله في سفر مقبل، فقد نودي فيكم بالرحيل، أمامكم رحلة. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. يحدثنا أمير المؤمنين عن عقبات، عن منازل سيرد عليها كل إنسان، عن هذه المنازل منزلا منزلا أتحدث إن شاء الله في الأيام المقبلة بين صلاتي الظهر والعصر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.